صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. فتقبل ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الأحداث التي نقلها القرآن الكريم كتب التاريخ أو كتب الآثار اللي تعنى بالأحداث قبل الإسلام تقول أن رجل من بني إسرائيل اسمه قافوز، هذا كان عنده بنتين، بنت اسمها حنة والأخرى اسمها إيشاع. حنة تزوجها عمران والد مريم فولدت مريم، وإيشاع تزوجها زكريا فولدت يحيى. فمريم ويحيى أبناء خالة. لما ولدت مريم أمها في أثناء الحمل نذرت أن حملها سيكون خادما للمعبد. فطبعا عندهم هم أن اللي يتولي خدمة المعبد رجل مو امرأة، المرأة لا تصلح لخدمة المعابد. هو الظاهر أكو عندهم سببين. السبب الاول مكانة المرأة اجتماعيا عندهم، لان هاي الحقبة من التاريخ اللي حدثت بها الواقعة صارت بها الواقعة مركز المرأة كان بها متدني جدا متدني، يعني عند مختلف الشعوب، يعني مو بصورة خاصة افرض عندها الشعب او هذا، لا في الدنيا بصورة عامة كان مركزها متدني، و ينزلون بها عن مستوى الرجل تماما، ويرون ان الفروق سواء كانت فروق نفسية او فروق جسدية هاي الفروق يصوروها هي اللي تحدد المكانة. يعني الرجل بما الها من خواص جسدية وعقلية، والمرأة بما الها من خواص جسدية وعقلية ما يعتبروا تصنيف، نبه لي، وانما يعتبروه تفضيل. انا ملزم اوضح لك الفكرة. يعني الان انت لما تجي الى محرك بالسفينة افرض ودفة السفينة مثلا وشراع السفينة، الشراع الى وظيفة، المحرك الى وظيفة، دفة السفينة الى وظيفة، فما تقدر تفضل تقول ان هذا الشراع افضل من محرك السفينة او السفينة او المحرك افضل من الدفة، لا. ليش ما تقدر تفضل؟ لانه ماكو وجه للتفضيل، هذا يؤدي وظيفة وهذا يؤدي وظيفة، هذا مكيف لاجل هالوظيفة وهذا مكيف لاجل هالوظيفة. فالمسألة مسألة تصنيف مو مسألة تفضيل. كذلك ذكروا انثى، اكو الى توظيف بالحياة، يعني الله عز وجل يريد إدامة النسل، المجتمع لازم يستمر في مشيرته، النسل لازم يستمر بالمجيء، النسل ما يجي إلا من ذكر وأنثى. المرأة أعطيت خواص المرأة التي تحمل، والرجل نعم أعطي خواص لأداء وظيفته. فالمسألة مو مسألة تفضيل. الشعب لما نرجع الى القائمة، قائمة الفروق اللي يحطوها علماء الانسان في مختلف الابعاد، يعني الجسدية، النفسية، نعم الاجتماعية، الاشياء اللي عند الرجل وعند المرأة بمجموعها اذا نرجع اليها نلقاها تتعاون فيما بينها لتهيئة المرأة لكونها مرأة وتهيئة الرجل لكونه رجل، والمسألة ما بيها مسألة تفضيل ابدا. يعني خل قد مثل واحد اعطيك، المرأة غزيرة العاطفة، يعني تكون عاطفتها عاطفة غزيرة جدا، يعني تكون عندها لمسات حنان اكثر من الرجل. الرجل لا عنده صلابة، هل معنى ذلك ان احنا ننتزع من هالصفة، صفة الصلابة، صفة تفضيل، ونقول ان المرأة رخوة ما تصلح للحياة، الرجل يصلح للحياة لان عنده صلابة يواجه مشاكل الحياة بصلابة؟ هذا يصح يعني هاللون من التقييم صحيح؟ لا. ليش؟ لان المفروض المرأة تلد، المرأة تحمل، المرأة تربي. اذا صارت تحمل وتلد وتربي ايش تحتاج؟ تحتاج الى تناغم مع الطفل، الى مناغات، تحتاج الى ان تسكب حنانها على الطفل، لان الطفل في مرحلة في امس الحاجة فيها الى الحنان والى العطف. يعني هاي المرأة لما تقل الطفل على ثديها مو بس ياخذ حليب من وجهة غذائية، لا، ياخذ حنان، ياخذ تناغم، ياخذ عطف، وهذا يجب ان يكون الكمية من الحنان عند الام اكثر. الاب لا، يتولى من الطفل، ياهو يتولى منه الجانب التنظيمي، جانب العقل، يحط ايده على مشاكل الحياة، على مفارقات الحياة. فهنا ما نقدر نعتبر ان غزارة العاطفة عند المرأة تنحط بها عن مكانة الرجل فنعتبرها اقل، لا مو الشكل، وانما عملية تصميم. نبه لي هاي المسألة، احتاج اني فدليلة ان شاء الله اذا قدرت اتناول لك الفروق، 32 فرق بين الرجل والمرأة. هذه الفروق شنو؟ هل تنصب على عملية تفضيل ام على عملية تصميم؟ نعرض له هذا المعنى ان شاء الله. لكن اريد ابين هنا ان الدنيا كانت تنظر الى المرأة نظرة غريبة، يعني البعض اصلا ما يرى ان عندها روح انسان. هاي الحضارات الضخمة، مو عندنا، لا، الحضارات الضخمة، يعني فرنسا قريبا اطوها همعت هذا، قالوا ان روحها روح انسان لكن خلقت لخدمة الرجل. قريبا قريبا مو بعيد، يعني 200-300 سنة نباقي، وإلا كانوا يعتبرون أن روحها من نوع روح الحيوان. إذا ترجع إلى الحضارات الضخمة في أوروبا تلقاها تقف في الموقف السلبي من المرأة. وعند العرب أصلاً كان المرأة إذا مرت بها العادة الشهرية ما يخلوها بالخباء، يطلعوها برا ولا يتناولون طعامها. يعني الواقع اللي كرمها واللي أعطاها المكان اللائق لها الإسلام. بالرغم من ان اعداء الاسلام يحاولون ان يخلقون هو بين المرأة وبين الاسلام، ويصورون للمرأة بان الاسلام ظلمها. ليش ظلمها؟ يعني ما اعطاها مجال ان تتعرّى مثل ما تتعرّى اوروبا مثلا. هذا وإلا شنو؟ ليش ظلمها؟ ونعرف شنو الشيء اللي ظلمها فيه. ليش ما اعطاها حق الطلاق بيدها مثلا؟ يقولون احنا قلنا ان عندها غزارة عاطفية، والغزارة العاطفية يخليها تتأثر بسرعة، واذا خلاها تتأثر بسرعة واعطاها حق الطلاق، نعم، معنى ذلك راح تخرب شوية الاسرة. اذا خربت علي من تقع الواقعة؟ على الاطفال، يسألوا على الابوين، مو مشكلة، لكن الواقع تقع على رأس الأطفال، يعني على الجيل، يعني راح نحصل على جيل أعصاب مدمورة تماما. لأن الجيل إذا نشأ بين أبوين متنازعين ما في شك أن يتحول إلى جيل منخور من الداخل. يعني جدا تنعكس النزاع بين الأبوين، الصراع بين الأبوين، يخلي لك الطفل انشاء كافر بالانسانية تماما. مسألة على كل حال طويلة بس خلا لا تطغى على صلب الموضوع. هذول ما كانوا يعطون المرأة هالمكانة انها تصلح لان تكون بمعبد وتجي تكون تخدم المعبد، لا، من ناحية اجتماعية ما يعطوها هالمكانة، وبعد من ناحية جسدية او بيولوجية يقول ليش؟ لان يقول لك هاي تمر بها عادة، واذا مرت بها العادة ما تصلح لخدمة المعبد. شنو قد تطول العادة قد تقصر، هاي مشغولة ما تصلح، مشغولة ما تصلح لان تقوم بخدمة المعبد. ها؟ اذا من يتولى خدمة المعبد؟ يتولى خدمة المعبد الرجل. من مجموع الفكرتين ما كانوا يسمحون ان مرأة تقوم بخدمة المعبد. زكريا لما رباها وتنشأت هاي مر علينا سيمر علينا شلون كفلها هذه لما نشأت وترعرعت، في طبيعة الحال امها كانت ناذرتها وكانت تتوقع ان يجيها ولد ذكر، لكن لما فوجئت بانها انثى فوجئت بانها امرأة، ذاك الوقت تغير الوضع، يعني يائست اصيبت بخيبة امل. الاية نزلت تبين لا ان الله عز وجل تقبلها بقبول حسن، يعني سمح لها ان تتولى خدمة المعبد. ليش؟ لانها ستكون طاهرة. اكو عندنا روايتين، رواية تقول انما عبر عنها بالبتول لانها ما كانت ترى دما، يعني مو مثل سائر النساء تجي لها العادة، يعني ما كانت تمر بها العادة. طيب عدم مرور العادة هل يعتبر نقص بالانسانية او لا؟ يعني هي صفة من صفات الناس من صفات المرأة، فهل يعتبر هذا نقص؟ يعتبر مرض فيعتبر نقص؟ رأي انها كانت بتول لا ترى دما، ورأي اخر لا، مو انها بتول لا ترى دم، ولكن كانت في غاية الطهارة والنظافة والتقرب الى الله، والظاهر ان ما كانت تراه قليلا جدا قليل بحيث لا يقدح في استمرارها بخدمة المعبد. شاء على الروايتين، المهم على الاجمال ان الله قبلها ان تتولى خدمة المعبد، تقبلها بقبول حسن بالرغم من انها انثى. يعني بتعبير اخر ان ارادت السماء ان تبين لاهل الارض بان مسألة الانوثة والذكورة لا تقف حائلا دون الانسان الذي يتحلى بمزايا تؤهله للتقدم. ما دامت هاي تحمل مزايا تؤهلها للتقدم، ما يفرق ان تكون امرأة او ان يكون مقابلها رجل، لانه احنا نعرف اكو نماذج عندنا من النساء كان رقم ورقم احيانا يعبر مستويات الرجال شعراءنا. فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. الواقع تبقى الشمس شمس وان كانت مؤنثة، ويبقى الهلال هلال وان كان مذكر. وكم من امرأة لو اردنا ان نضعها بالميزان في مقام المقابلة مقابل بعض الرجال، لا نسبة هناك. لكن القاعدة العامة ان المرأة مؤهلة لجانب والرجل مؤهل لجانب. طيب الآية تشير الى هذا المعنى، فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني قالوا مو كل اعرابكم، صحيح انتم عقلاء والشارع سيد العقلاء، يعني قد يقول لي واحد انتم الان السيرة العقلائية اللي عندكم اذا العقلاء اجمعوا على شيء انتوا تقولون نستكشف من حكم العقل حكم الشارع. ليش؟ لان الشارع سيد العقلاء، هو اللي خلق العقل وتعبدنا بالعقل بقبول احكام العقل. فاذا كان كذلك اذا العقلاء مصرين الناس نعم مجمعين على ان المرأة اقل من الرجل. لا مو مجمعين اولا، لا، بس احيانا ترى قد تنتشر نظريات تأخذ مستوى عام وهي اذا ترجع اليها ها يعني بعض النظريات لما ترجع اليها تلقى لها ما لها اصل، ما قرب مشهور لا اصل له. خليه اقرب لك المعنى، يعني احنا ما نقول ان العقل السليم ها بالجسم السليم، مو الشكل. اكو ناس تلقى عنده جسم رحمة من الله لكن عقل ماذا موجود، واكو بالعكس لا والله تلقى جسم بسيط وعنده عقل يسع الدنيا. منين جاي الحكي هذا؟ العقل السليم بالجسم السليم شو العلاقة؟ ما له ربط فمو كل مشهور احنا نتعبد بيه، اكو مشهورات عند بعض الناس. لا، خلينا نعرف ان المرأة الى ميدانها والرجل الى ميدانه، والله عز وجل وضع لهذه المرأة ضوابط ووضع للرجل ضوابط، ويريد يقولهم ان ليس كل ما تذهبون اليه يجب ان يكون هذا متبع. لا، الآية تقول تقبلها ربها بقبول، انتوا ما تقبلوها تأباها طباعكم، لكن الله عز وجل تقبلها بقبول حسن بعد وانبتها نباتا حسنا. النبات الحسن شنو هنا؟ هسه واحد يقول ان كانت تنمو بالشهر كما تنمو المرأة العادية بالسنة. هذا مو فضيلة، غريب، انا مستغرب هذا شلون اعتبره فضيلة. على كل حال النمو سرعة النمو ما يشكل فضيلة حتى نعتبره فضيلة. جينا رأي اخر، لا، انبتها نباتا حسنا يعني ربها على الطهر، رباها على العفاف. يقولون ما بلغت التسع حتى اخذت تصوم النهار وتقوم الليل الى ان غلبت الاحبار بالعبادة. زين، هذا رأي ثاني. الرأي الثالث، لا، انبتها نباتا حسنا وضعها وين؟ وضعها في طريق الله عز وجل، وضعها بالطريق الذي اراده لمثلها، يعني اعطاها سيادة نشاء عالمها. سيادة نشاء عالمها، لما اعطاها سيادة نشاء عالمها هذا معناه انبتها نبات حسن. بتعبير اخر، اطعمها مؤهلات، اعطاها مؤهلات، خلتها سيدة نشاء عالمها. والا ما اذا السيادة اذا ما لها مرجح يصير ترجيح بلا مرجح، مو مقبول ابدا. ولذلك الان الناس، نبهني الناس، لما واحد يصير عليهم مثلا افرض يديرهم بشكل من الاشكال، يشيلون شنو عنده؟ هذا شنو اللي يميزه؟ عنده عين مثلا يقود الجهال، عنده سعة صدر تقود الناس اللي بحاجة الى سعة الصدر. ويقول الامام عمر بن سلام الله عليه آلة الرياسة سعة الصدر، ان يكون عنده صدر واسع يدير شؤون المجتمع. فهذا انما صار سيد قومه لان عنده سعة صدر، هذا صار سيد قومه لان هذا عنده علم، هذا صار سيد قومه لان عنده مكانة اجتماعية وسخر مكانته الاجتماعية لخدمة الناس. زين، لما تصير سيدة نساء عالمها شنو المؤهلات؟ شنو السبب؟ لابد ان يكون عندها مؤهلات خلتها تصلح لان تكون سيدة نساء عالمها، مو سيدة نساء العالمين. لا، لان المؤرخين المحب الطبري في ذخائر العقبة وغيره يقول مرضت فاطمة سلام الله عليها، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله يعودها، شافها مألومة، قالها كيف أصبحت يا بني؟ قالت يا أبا إني موجوعة أشعر بألم. ويزيدني هذا الشعور، يزيد من هذا الشعور أني لا أجد طعاما. ما عندنا طعام بالبيت ما عندنا. قالها النبي صلى الله عليه وآله: بنية، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ قالت: أبا فأين مريم؟ قال: تلك سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء العالمين. هذا المعنى مكتوب موجود، يتناوله مسلم في صحيحه في باب منزلة بنت النبي، ويتناول البخاري أيضا، ويتناول المحب في ذخائر العقبة، ويتناول الطبري، والحب عندي عشرات المصادر أرشد إليها. ها؟ الواقع في الزهراء سلام الله عليها يعبر عنها النبي بأنها سيدة نساء العالمين مطلقا، لكن يحكي عن مريم يقولها تلك سيدة نساء عالمها. طيب شنو الشيء المؤهل اللي خلاها لأن تكون سيدة نساء عالمها؟ لابد أعطاها ميزات من العقل والحكمة واللياقة والعبادة والقرب إلى الله. لأجل ذلك عبر القرآن قال: وأنبتها نباتا حسنا، ثم قالت الآية: وكفلها. كفلها يعني جعل زكريا كفيلا لها. أي شنو؟ أي كأنه لما ترعرعت أفرد لها زكريا، أفرد لها لأن زوج خالتها هو، أفرد لها بيت للعبادة لا يرقى إليها غيره، لا يرقى إلى ذلك البيت غيره. كل ذلك قطعا علما عن إشاعات الناس، ومع ذلك ما سلمت من إشاعات الناس. يعني لما ولدت عيسى وجابته طبعا اتهموها بالانحراف، وقالوا هذه منحرفة وارتكبت الخطيئة الى اخره. الصورة اللي يرسمها القرآن الكريم عن مريم صلوات الله عليها ما سلمت. واكد لك يعني ما اكو واحد ترى تصور يسلم من ألسنة الناس ابدا. يعني هذه سنة يجب ان تنبه لها. يعني بعض الناس الواقع قد يتأثر، يقول ليش الناس هذول مش تهاية يقعدون يحجون حقيقة. يعني بالفعل يعني انت ملاحظ اكو بعض الناس طيب يروح بدربة ويجيب دربة مثلا ما يغذي لأحد، لكن لمجرد ان الله مكفيه مثلا لابسه شوية جماعات مقبولة، وعنده مكانة جيدة، اكو بعض الناس يشتم قربة الى الله. موجود هذا الروح الخلق، هذا الخلق منحط طبعا مع الاسف. يعني خلق يترفع عنه من له كرامة، لان المفروض ان الانسان قيمته بلسانه، ان يكون عنده لسان عف ما يعتدي على الناس، وعنده يد عفيفة ما تعتدي على الناس. ويقول الرسول: المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. نادر يعني ندر ان تلقى واحد مهما كان، لا الانبياء يسلمون من ألسنتهم. ليش الانبياء؟ نروح بعيد، الله عز وجل. يعني الان لما ترجع الى مقاييسنا الان تلقى بعض الناس يتصور ان الله ظلمه، حاشا لله، وان الله وسع على فلان ولم يوسع عليه، وان الله رزق فلان ولم يرزق، وان فلان اعطي وهو لم يعطى، وهكذا. موجود موجود هذا سوء الظن، او بالاحرى اللسان اللي يتناول، هذا موجود في كل عصر من العصور. مع ذلك ما سلمت مريم ابدا، ما سلمت عندما حملت بعيسى وولدته من غير اب. كثرة الاقاويل وكثرة الاشاعات، وكان زكريا يحاول ان يبعدها عن هذا الجو، وهو جو فعلا موبوء. ولهذا احنا عندنا رحم الله امرأة جب الغيبة عن نفسه، النبي صلى الله عليه وآله واقف ليلة من الليالي ويما عمته صفية بنت عبد المطلب يحدثها بالطريق، ومرة وجماعة من الصحابة شافوه يحدثها قالوا: النبي على رسلكم وقفوا، هاي عمتي ترى صفية بنت عبد المطلب، لان انا اعرف شنو انتو. مرت يعني الواقع اكو عندنا في تاريخنا تجارب مرة يجب ان ننتجع منها عبارات وعبار. وتأمل الناس طبيعتهم ابدا ما لا ترى اي كيان او اي فرد يمكن ان يشلم من ألسنة الناس. ولهذا الانسان عليه قدر الامكان ان يمشي في طريق الصح، ما عليه ما يقول الناس عنه. بس قد يكون البعض عندنا احنا من ادبائنا بالعكس، يعني تاخذ الفلسفة الى النقيض من ذلك، يقول اذا اكو واحد تصير لكرامة هو تجي من حج الناس. ويقول احد الادباء يقول عداية لهم فضل عليه ومنة، فلا ابعد الرحمن عني الاعادية، هم فتشوا عن جلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فارتقيت المعالية. اخر ابو تمام يقول واذا اراد الله نشر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. يقول هذا العود لو نحطه بالنار ما طلعت ريحته الطيبة. الانسان احيانا نحطه في اجواء، هاي الاجواء تخليه تطلع ريحته، يبين معدنه، يعني فعلا المعدن الطيب امام النقد يصمد، لا تخشى عليه. عود للموضوع، زكريا وضعها في مكان لا يصل اليها غيره، كان هو يصعد فقط اليها يتعاهدها، كفلها يعني كان كفيلا لها، لانه بنو اسرائيل كلهم كل واحد قال انا اتولى كفالتها، انا اتولى تربيتها، لان ابوها كان يعتبر من رؤسائهم المحترمين. نبهي ابو مريم يعتبر من نساء من رجالهم المحترمين، وكانت النساء تميل لان تتزوج من، والرجال يميلون لان يتقربوا اليه، فارادوا ياخذون مريم لتربيتها، قالهم زكريا نقترح، وسووا القرعه ووقعت القرعه عليه، اخذها كفلها. القران يقول كفلها، يعني الله عز وجل حط عند زكريا، لان زكريا عنده مؤهلات افضل من غيره، فوضع هذه الطاهرة في عهدته. طيب كان اذا صعد ليها زكريا ويريد يجيب لها طعام يلقى عندها الطعام، يلقى فاكهة الشتاء موجودة بالصيف، فاكهة الصيف موجودة بالشتاء، يلقى الوان من الطعام، استغرب يقول هأنى لك هذا، قالت هو من عند الله. نبه لي هاي هنا شنو، اكو نقطة يثيرون حولها النزاع، ان غير الانبياء يجوز ان يصير لهم شيء، المفروض الانبياء عندهم صلة بالسماء تصير لهم معجزة، لكن مثل مريم لا هي نبي زين ولا هي مثلا مبعوثة من السماء، اذا ليش منين جاي هذا؟ شفت بعض المفسرين يقول كان من هدايا بعض المحسنين الدائمة يجيبوا لها يكرموها. نعم ليش؟ لان هذا يستكثر ان تكون مريم وهي مو نبي تودي لها السماء مباشرة. لا، هذا الواقع تصور خاطئ. ليش؟ لانه مجيء الطعام لها من السماء مو اعظم من حملها بدون زوج. الحمل بدون زوج، وحتى الان تدري الى الان اكو بعض الكتاب يمر تلقاه يحط علامة استفهام على الحمل بدون، مع الغريب مع العلم دول قدام اعينهم الان ليشوفون ان الله عز وجل ينوع في خلقه، الباري تبارك وتعالى بالنسبة الى الخلق ينوع، يخلي واحد يجي من ابوين ام واب، هاي طريقة طبيعية ينولد عندهم ولد، ويخلي واحد يجي من ام بدون اب مثل عيشة، ويخلي واحد يجي يخلي كائن يجي من اب بدون ام مثل بعض النباتات. نعم تنتج من بعض يعني كائنات تلقاها تلد، هو ذكر ويلد، نخلة مثلا او امثال النخلة، اكو كائنات نباتية، وبعض العلماء يدعي كائنات حيوانية موجودة ايضا. ما اريد اشرح شنو فلسفته في الموضوع، وبعضهم لا والله يجي لا منهم ولا من اب، ان مثل عيشة عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طبيعة الخلق مو منحصرة بطريقة موحدة، اذا افترضنا ان الله قادر مختار مو موجب ها، يخلق كيف يشاء، يصنع كيف يشاء. شو نقول احنا بالدعاء؟ يا من يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. شو يريد هو؟ في الواقع يفعل ما يشاء. فاذا ذول وجه الاستغراب انه شلون يجيها طعام من السماء. الله عز وجل اكرمها بان حملت وليدها بدون العلاقة المعروفة، هذا مو اعظم مجيء الطعام لها من السماء. فلذلك لما سألها قالها أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. طيب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. التفت والله لها المقطع، هذا به ثلاث وجوه، يرزق من يشاء بغير حساب، رأي أو وجه من الوجوه تقول له أنتوا تعودتوا على ان الرزق يجي من الطرق الطبيعية. شلون؟ يعني واحد يطلع للسوق يشتغل يجيب الفلوس يشتري بها طعام يأكل الطعام، هذا الطريق، هذا الحساب، بها الحساب. انتم بحسابكم ان الانسان ما يأخذ الا بالطريق المعتاد طبيعي، يو يشتغل ها، يو واحد يعطيه يجيب له، الطرق اللي مألوفة عندنا بينت له ان هاي الطرق المألوفة عندكم مو محصورة القضية بها الطرق، لا، قضية قد تجي بدون حسابكم، مو بحسابكم انتم مثلا الا يشتغل ويجيب ها. مؤكر بالمناسبة، بالمناسبة عندنا دعاء هذا يستحب ان الانسان يدعو به دائما، اذا حصل على نعمة يقول اللهم هذا منك ومن نبيك ورسولك ها، هذا الدعاء اللي معروف. قد واحد على اكل طعام وخلص بيت واحد وسالي اذا قال اللهم هذا منك ومن نبيك ورسولك، قال واش طعام شنو منك ومن نبيك؟ انا رحت للسوق اشتريت اللحم من فلان ها، والمرقه اشتريتها من فلان، والخبزه جبتها من فلان، وطاردت يلا طلعت منها، الله جايبه بعد نبيك جايبه ها. اذا لما شايفين في الواقع هذا ما يعرف انه هو مجرد واسطة، ما يعرف. قل له انت هي هاي البذنجانة اللي كلتها انت منين جبتها؟ هاي انت استطعت ان تألف موادها؟ تدش قد سخر لك الالاف الحيوانات انماط من البكتيريا تنقل لك العناصر هاي اللي بالتربة تجيبها وتسوي لك معادلة كيميائية دقيقة وتطلع لك النبتة هذه. تتصور ايش قد اكو كائنات اشتغلت يلا هي اتلك هذا. انت هذا اللي تقول انا اشتريتها بالفلوس، الفلوس منين جبتها انت؟ من العمل. العمل منين اجى؟ مو من قدرتك على الحركة؟ هي القدرة على الحركة من الطاقيات. مش كم واحد الان اكو يريد يمشي لخطوتين ما يقدر ها؟ هو الله عز وجل الطاقة قابلية خلاك تتحرك وتعمل ها؟ كذلك اي نمط من انماط النعم الموجود عندك ارجع الى اسبابها القريبة والبعيدة، هي من الله ها؟ هي كلها من الله. فلما يقول اللهم هذا منك هو من الله، هو تماما. بس دول مساكين تنصرف انظارهم الى الاسباب القريبة، يتصور السبب القريب هو انت مجرد سبب، الباري هو الرازق ها، هو المعطي. فتقول هذا من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني مو بحسابكم انتوا على طريقتكم انه المسألة المألوفة عندكم واحد يشتغل ويروح يشتري ويجيب طعام ويأكل، لا، قد الله عز وجل يلغي الشكليات هاي كلها، يرزق مباشرة. هذا رأي. الرأي الثاني لا، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني انت لا تتصور ان الرزق مربوط بحسابات انتو تعتبروها لصيقة بالرزق. شلون؟ شنو نقول؟ هذا درس هواية، ولما درس صار عبقري، صار عنده ذهنية وصار يجي رزق كثير. فلان اجار رزق لانه شاطر، لانه عنده عقلية كبيرة. فلان اجار رزق لان عنده مركز اجتماعي. لا لا، ذهني كلهن ما يلعب بالرزق ابدا. قد تلقى لك واحد مغفل ها ويرزق، قد تلقى واحد ذكي ولا يجد رغيف من الخبز، قد تلقى واحد يحمل عدة شهادات ويريد يحصل له على لقمة من الطعام ما يحصل، موجود هذا قدام عيوننا، ما يحتاج نتفلسف فيه. في واقع الامر مسألة الحسابات اللي نربط بها الرزق عادة ليست بفاعلة في حساب الله عز وجل. الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا اثنين، لا تأكل رأي اخر ان الله يرزق بحساب. يعني احنا اذا شفنا ان واحد سواله الى واحد جميل او انعم عليه بنعمة نقول هاي الى بيئة شغل، الحساب بيها هاي. نبه لي يعني شلون الحساب؟ يعني مثلا انا هذا اسوي له خير اريد من الله يكافيني، هذا اسوي له خير لان رحمي واريد ثواب على رحمي، هذا اسوي له خير لان قلبه يوجعني اذا ما سويت له خير اشعر بالندم اريد اتخلص من وجع القلب. عندي حساب، عندي سبب، لكن الله عز وجل مو بسبب ابدا، يعطي من سأله ومن لم يسأل تحننا منه ورحمة. الواقع مو بحساباتنا. هذا رأي ثالث. رأي رابع، لا بغير حساب، يعني بدون عد. يعني احيانا واحد يطلب حساب، واحد اثنين ثلاثة، الله عز وجل اذا اراد ان يعطي لا يعطي بدون عد بدون حساب، يعني يعطي وبدون تقدير معين، كناية عن كثرة العطاء. من بعد هالآية نرجع الى جهات التشابه بين سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وبين مريم بنت عمران سلام الله عليها. خلينا نشوف شنو بين هاي المناسبة اللي صارت عند مريم. المؤرخين يقولون صارت نظيرة لها عدما عند فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ومنو يا مؤرخين؟ مثلا افرض اسماعيل حقي عند تفسير روح البيان. اسماعيل حقي من المذاهب الاسلامية الاخرى وغيرها ايضا سأنصلك عليه. اسماعيل يقول مر على المسلمين عام جدل، مسلمين مر عليهم بالمدينة عام جدل، يعني عام فقر ما كان اقعدهم برخاء. الزهراء صلوات الله عليها يوم من الايام النبي قاعد بالمسجد اجت ليه او اجى ليه طارش من الزهراء يحمل قطعة من اللحم مشوية ورغيفين. النبي استغرب منين هذا، لانه هو يدري بيوته خالية. واحدة من النساء تقول احنا كانت تمر علينا ايام نعيش على الاسودين التمر والماء، منين هذا الطعام؟ فالنبي قام رأسا من بعد ما تناول الطعام، قام اجى الى بيت فاطمة وجد عندها جفنة كبيرة ملأة باللحم وبالخبز وبالطعام. قال بني انى لك هذا؟ قالت يا ابتي هو من عند الله، يا ابتي هو من عند الله. يقول فأقنع النبي برأسه إلى السماء وقال الحمد لله الذي جعل، الحمد لله الذي جعلك شبيها بمريم بنت عمران وأنت سيدة نساء العالم. الصورة الأخرى يرويها منه، يرويها صاحب ذخائر العقبة نقلا عن الطبري ويرويها ايضا السيد محسن الامين باسانيد متعددة في الجزء الخاص بالزهراء من اعيان الشيعة. شنو الصورة؟ يقول دخل الامام امير المؤمنين سلام الله عليه الى داره فرأى الزهراء صلوات الله عليها وقد بدا عليها شيء من الهزال الضعف. قلها ما الخبر؟ قالت له ان ايام ما ذقنا طعام وانت خارج البيت. قال لما لم تخبريني بذلك؟ قالت اكره ان اكلفك شططا، ان ابي عهد الي ان لا اكلفك، امرني ها ان اقنع بما عندي. يقول طلع الامام سلام الله عليه خرج الى الخارج اقترض دينارا وردع بالدينار يريد يتناول به طعام، صادف في طريقه المقداد ابن الاسود. المقداد من عادته اذا صادف الامام سلام الله عليه يوقف وياه يتحدث وياه، في هالمرة جازة تعداه لم يعبأ به، صح للامام مقداد قال بلى سيدي، قال له اراك معرضا شنو مو على عادتك، قال له والله خرجت ولا اعرف اين اضع قدمي من الارض، رجلي وانا حطل على الارض، قال له ما القبار، قال له دخلت على عيالي وجدتهم يتضاغون من الجوع، قال ان الذي اخرجك اخرجني، وهي فعلا مو يقول ابو ذر رضوان الله عليه، يقول عجبت لمن يدخل الى بيته فلا يجد طعام من ياكله، لم لا يخرج شاهرا سيفا، يكفر بالمجتمع كله. ولهذا احنا عندنا الفقه الاجتماعي اللي موجود في فقه المسلمين يحمل الجماعة مسؤولية الفرد اذا جاع، الفرد اذا جاع مسؤوليته يحملها للجماعة باجمعهم، يعني ما يقصر مسؤوليته على افراد، لا تمام، يضع النفقات على من على القرابة القريبة، لكن مو معناه اذا وضع النفقات على القرابة القريبة اعفى المجتمع من الشعور بالمسؤولية، لا، يعتبر المجتمع مسؤول عن افراده لان دول اجزاء داخل المجتمع. طيب في ابو ذر يقول انا اتعجب هذا شلون، لان هذا اذا طلع ولقى طعام من حقه اذا جايع مضطر ان ياكل من هذا الطعام، وليس لصاحب الطعام ان يمنعه اذا ما عنده، ما هو مضطر في حاله اضطرار، ومشرع الاسلام يصير حق ان ياكل، وليس لاحد حق ممانعته، واذا مانعه وتقاتل نعم ما يحمل مسؤولية الاسلام اذا جرح او قتل. على العموم امر مفصل ليس محل ذكره الان. جين اذا المقداد يقول انا خرجت لا اعلم اين اضع قدمي، لان شفت عائلتي هاي المعدة الخالية ما في شك لا تعرف الاستقرار ابدا، لابد وان تملأ، لابد وان تملأ، لان الله عز وجل ما يكلف الانسان حتى يشبع، الانسان ما يكلف الا ان يشبع، يطيع الان اذا ما عنده قدرة عركة ما يكلفه الا بما يقدر عليه، يعني يمكن يخليه يصلي بالامام، جوعان ما بحيل يقوم يقول له انت قاعد تصلي بالامام، ها، لان ما عنده قدرة على التحرك، اذا كلها مأخوذة بعين الاعتبار هاي، ها، فيقول له سيدي انا ما اطلعت ما اعرف اين اضع قدمي، قال له الذي اخرجك اخرجني، بس على رأسك خذ هذا الدينار روح اشتري به طعام لاهلك، قال له سيدي انت تقول ان الذي اخرجك اخرجني، يعني انت بحاجة الى هذا وانا بحاجة الى، خلينا نقتشف، قال له لا انا اكره هذا، اخذه وروح، راح. وجاء امير المؤمنين سلام الله عليه رأسا الى المسجد، مسجد النبي، صلى خلف النبي، انفتل النبي من محرابه لما فرغ اقبل بوجهه الشريف على الصحابة، لما اقبل بوجه صحابين علي لباه علي من اخر الصفوف، قال له هلم اليك تعال، ان الله اوحى الي ان اتعشى عندك هذه الليلة. يقول امام امير المؤمنين سلام الله عليه خلت على الرحب والسعة يا رسول الله، بس انا اعرف ما عندنا شيء بالبيت، يقول وضع يده على كتفي واقبلنا الى ان انتهينا من بعد نهاية الصلاة، دخلنا على فاطمة قال لها النبي بني هاتي لنا ما عندك يرحمك الله. يقول الامام دخلت جدتي الى مخدعها رفعت رأسها الى السماء قالت اللهم انك انزلت الموائد على بني اسرائيل فكفروا بها ونحن اهل بيت نبيك لم نكفر بما تنزل علينا او لا نكفر بما تنزل علينا، اللهم انزل علينا مائدة من السماء. يقول والله ما ردت جدتي يدها الى نحرها حتى هبط جبرائيل يحمل جفنة من البلور مكللة بالثريد واللحم تفوح منها رائحة المشك. وضعها بين يديها فأقبلت بها تحملها، وضعتها بين يدي رسول الله، فنظر إليها علي بمؤخر عيناه قال أنى لك هذا يا فاطمة؟ فالتفت إليه النبي قال يا علي هذا عوض دينارك الذي أعطيته للمقدار، يا آل محمد إنكم أكرم على الله من آل عمران، يعني لا بأس. يقولون أن الله عز وجل عندما أكرم آل عمران فأنزل مائدته على مريم حتى قالت إن هذا من عند الله، هي ليست بأكرم منكم، إنكم أكرم على الله. الحقيقة اللي يتبع مواقف النبي مع فاطمة سلام الله عليها يرى أن النبي كان يتولى تربيتها يعني بمنهج غاية، هذا المنهج غاية بالدقة في واقع الأمر. كان رسول الله صلى الله عليه وآله في ساعة يعطيها وفي ساعة يأمرها بالصبر، لأن طبت عليه بديهم إلى المسجد قلت لي يا أبا أنا أطفالي يطبون يرجون طعام، وعلي خرج إلى بستان له يشقي النخل وما عندنا شيء. قالها بني والذي بعث أباك بالحق لقد أهديت إلي عن ذات، الآن أنا عندي غنيمات جابوها إلي، أنت اختاري تردين أعطيك خمسة من هذه الأغنام يولا أعلمك دعاء، هذا الدعاء تنتفعين به في الدنيا والآخرة. قالت لا يا أبا علمني الدعاء. فقال يا بني قولي اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمني برحمتك. فقالت يا أبا رضيت أنا أخذ هذا حشبي هذا وخرجت وكانت تدعو تطيل الدعاء بهذا. يدخل عليها أحيانا يقعدها على باب الدار ستار، ما يرضى ان يبقى هذا الستار، وفي المسلمين من يحتاج الى ازار ورداء يدمدم، فتعرف في وجهه انه كره ذلك، تأخذ الستار والدفع الى سلمان المحمدي تقول له يا عم اذهب واعطه الى ابي. اتى به سلمان الى النبي فلما جاء به قال فعلت فداها ابوها، فعلت فداها ابوها، حتى كررها ثلاثة. كان يتولاها بعناية وبتربية معينة ويغرق عليها حنانة. المسلمين يقولون ما يمر النبي الى المحراب صباحا ما لم يقف على باب فاطمة يطرق الباب يصيح انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، أتذنون لمحمد بالدخول؟ تخرج إليه تقول أبا البيت بيتك والحرة ابنتك. يقول هبني هكذا أمرني الله. كان يملأ هالدار هاي يملأها غبطة، إذا أمر على دار فاطمة يملأها حنان يملأها رحمة وغبطة. تخرج إليه فاطمة يضع رأسه على جبينها يقول أشم منها رائحة الجنة، يقف على هذا الباب يقول باب فاطمة بابي وحجابها حجابي. كانت هذه الدار ملتقى بين فاطمة وأبيها ليشكب عليها حنانة. أقول له يا رسول الله لقد مرت هذه الدار بشاعات من الألم والحزن، دعني أرفعها إليه. بيتك يا ام حسن وحشيان حزين صوتك يغرد بي ولا وجهك يشعب نور. بهيدا يا ام حسن وحسين الونا العالي تعذيك. لو رحت لابراهيم احكي له على الذي مرضيك. راويه المتين والعيان واروي له المصايب ذيك وحط ايده على ضلعيك وقل لنا الضلع مكسور. يا عمر الورد ما طال ولا طالت وياي بسرعة مرت ايامي وغفى تحت التراب ونام. وحش دار يم زينب بها بقت بالشيطان. والله مرت ساعة ساعة على امير المؤمنين عندما رجع من دفن فاطمة وهاب الى الدار. رجع الى الدار ووجد دارها خالية. اخذ يجول في وسط الدار والى جانبيه حسن وحسين. ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلا أيام يرد جوابي. حبيب ما لك لا أترد جوابنا. مشيت بعدي خلت الاحبابي. قال الحبيب وليس لي. ربي نسألك وندعوك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا واجعلنا ممن يأخذ بحجة النبي وآله. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثوابا.
أيها الأكارم استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
إلهي ذنوبي بذلك الطود واعتلت وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع. إلهي إلهي ينحي ذكر طولك لوعتي وذكر الخطايا العين مني يدمع. إلهي أنني منك روحا وراحة فلست سوى أبواب فضلك أقرع. إلهي لئن أقصيتني أو أهنتني، فما حيلتي يا رب أم كيف أصنع؟
يا من يرجى للشفاعة حيث لا أم ترجى للنجاة ولا أبوه، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، يا فارج الكرب العظام، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، إليك منك المهرب، هب لي من الغفران ربي سعادة لا تستعاد ونعمة لا تسلب. أيضيق بأمري، أيضيق بأمري، وباب المصطفى المختار ليس يخيب. لا تيأسي يا نفس إن توسلي، لا لا تيأسي يا نفس إن توسلي بالمصطفى المختار
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم إليكم التلاوة المختارة، أما عند 1:17 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. عند 1:51 نقدم إليكم أولادنا أكبادنا، أما عند 2:15 تستمعون إلى الأوائل في إيران. عند 2:29 نقدم إليكم العدل المنتظر، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. الواحة الأدبية تستمعون إليها عند 3:07. أما عند 3:08 نقدم إليكم الوصايا الخالدة.